يعني ما أقول في كذا المسألة تدور في المجتمع، فهذا نفس الشيء حرم في المجتمع السابق صار هذه المسألة، فأصبح الناس يبحثون من حول هذه القضية. فظهرت المرجئة والمرجئة قالت أو حكمت على هذا المرتكب الكبيرة بأنه مؤمن فاسق الإيمان، مؤمن فاسق الإيمان وهو في الآخرة في الجنة. وذكرنا في الكلام عن الإيمان إن شاء الله أن القائل لا يكون مع الإيمان إذا كما لا ينفع مع كل طاعة. والآن تلاحظون أنه أصبح طرف وطرف وفي توسط اللي هو أهل السنة والجماعة، الطرف الخوارج والطرف الآخر المرجئة وأهل السنة وسط. لكن بدأ الناس أيضا يسألون علماء أهل السنة في هذه القضية لمعرفة الحق ما بين هذه الأقوال. فهنا جاء سائل يسأل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه رحمه الله من التابعين من أفاضل التابعين عن حكم المرتكب الكبيرة. يا إمام ما قولك في حكم المرتكب الكبيرة؟ فبينما الحسن البصري رحمه الله يستعد للجواب يتدبر المسألة ويريد أن يجيب السائل، وإذا بأحد الجالسين في مسجد الحسن البصري يقول هو في منزلة بين المنزلتين. من هو هذا؟ واصل بن عطاء الغزال. قبل أن يجيب الإمام الحسن البصري وإذا به يقول هو في منزلة بين المنزلتين. ثم بعد ذلك اعتزل مسجد الحسن البصري في اليوم الثالث. فقال في اليوم الثالث لما الحسن البصري رأى واصلا قد اعتزله وجلس الى ثانية سواري المسجد وبدأ يقرر مذهبه الجميل، فقال اعتزلنا واصل. ومن هنا اطلق على المعتزلة اسم المعتزلة. هذا سبب من الاسباب فيما قيل في هذه الاساسية وفي الاسباب اخرى. فبدأ واصل بن عطاء يقرر هذا المذهب الذي جاء به في مسجد بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا يقال انه مؤمن ولا يقال انه كافر، هذا الحديث في الدنيا. وقد يصدقون عليه تجربه كافر في الدنيا، المعتزلة قد تسمي مرتكبا كبيرا فاسقا في الدنيا، لكن في الآخرة ما نصفه قال خالد مخلد في النار. فوافقوا الخوارج في الحكم الاخروي. في الحكم الدنيوي ما وافقوا اهل السنه اذا قالوا في منزله بين المنزلتين، ولفظيا اذا قالوا هو فاسق لفظيا يكون وافقوا اهل السنه في اللفظ، اما في المعنى ما وافقوا اهل السنه والجماعه. اذا هذا ادى الى ظهور فرقه جديده ما هي؟ المعتزله. فاصبح عندنا الفرق الشيعه الخوارج المعتزلة والمرجئة. الآن دور القدرية لأنها أيضا ظهرت في أواخر عهد الصحابة، ذلك في طرف من أطراف العالم الإسلامي كان في الضفرة وفي الشام. في الضفرة كان هناك معبد الجهني، وفي الشام كانت هنا أو دمشق غيلان دمشق، وكلاهما تكلم في مسألة القدر وعلم الله تبارك وتعالى المطلق بالاشياء قبل وقوعها. فانكروا علم الله المطلق بالاشياء قبل وقوعها، فجاءوا بمذهب مخترع مبتدع لا يعرفه لا اهل السنه والجماعه ولا يعرفه احد الى الجاهلين. وانما الفلسفه ادتهم الى هذا، او انواع من الفلسفه ادتهم الى هذا، وانكروا ان الله تبارك وتعالى يعلم باي شيء قبل حدوث هذا الشيء. لشبهات يعتبر في ذلك شبهات. ثم هو المذهب يعني متراضي الاطراف، هناك من انكر كليا، هناك من انكر علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات وقال هو يعلم الكليات، هذا مذهب ياتي من اتباع ابن سينا وامثال هؤلاء. هذا المذهب لما ظهر ادى الى ظهور مذهب مخترع اخر، هؤلاء ارادوا الرد على يعني على اولئك او الذين جاءوا ثانيا، ارادوا الرد على هؤلاء الذين نفوا عند الله المطلق، لكن ما ردوا عليهم في رد اهل السنه والجماعه وإنما برد مقترع مبتدع، وهو أنهم قالوا إن الله يعلم بالأشياء قبل وقوعها لكن العبد يملك فعله، والله سبحانه وتعالى ليس له علاقة بفعل العبد في خلق فعل العبد. فالعبيد أو العباد هم الذين يخلقون أفعاله ويوجدونها، أما الله فليس له تأثير في هذا. شبههم في ذلك أن لو الله سبحانه وتعالى يخلق هذه الأفعال إذن هو أن الله هو الذي جبر العباد على ما فعلوه من الأفعال من الكفر والمعاصي، فبالتالي كيف يعذبهم وقد جبرهم على ذلك؟ هذه الشبهة أدت بهم إلى أن نفوا خلق الناس للأفعال، فقالوا العبد يفعل فعله بنفسه وهو الذي يخلق فعله. قابلهم طرف آخر قالوا كيف الله يعني يوجد شيء في خلق الله او في كون الله ليس خلقا لله؟ فقال لا، هو الافعال خلق لله سبحانه وتعالى. وكذبوا ان الله اجبر العباد، اولئك تصوروا انه لو ان الله خلق افعال العباد اذا هو مجبر للعباد على افعاله، فارادوا نفي الجبر فنفوا خلق الله للافعال. هؤلاء اثبتوا خلق الله للافعال، والقاعدة أو التطور الموجود عند الأولين موجود عند هذه الطائفة لكنها تدمر فيه. قالوا مدام أن الله خلق الأفعال إذا هو أجبر الخلق على الأفعال، فظهر الفرقة أو فرقة الجبرية. فتلاحظهم أن هذا الموضوع أدى إلى ظهور ثلاثة فرق وكلها على الباطل. ما قول أهل السنة في هذا؟ ماذا يأتينا إن شاء الله تعالى عند الكلام على القدر؟ أن الله قال أن الأفعال العباد والأفعال من العباد يراقبون عليها وليس ثم تجبر للعبد على فعله، ونأتي إن شاء الله بيان هذا في موضعه. لكن الذي يهمنا الآن أن هذا حدث وما زال جمع أو صغار الصحابة ما زالوا موجودين في ذلك الحين، يدلنا على ذلك الحديث الاول الذي اخرجه الامام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من طريق يحيى بن يعقوب رحمه الله تبارك وتعالى من التابعين، يقول كان اول من قال بالقدر في البصري معبد الجهني، وطلبت انا وصاحبي عبد الرحمن اتمنى ابن عبد الرحمن حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فسالته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، وظننت ان صاحبي سيكل الكلام اليه، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر اناس قبلنا يقولون انه لا قدر وان الامر علو. سؤال ما تقول في هؤلاء؟ لكن كانوا انه قد ظهر اناس قبلنا يتقصرون العلم، وفي روايه يبخرون العلم، وفي روايه يتفكرون العلم، وانهم يقولون ان الامر علو، فماذا تقول؟ قال اذا لقيت هؤلاء او اذا لقيتم هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم مني براء، أو كما قال حدثني أبي عمر الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن جلوس عند رسول الله الحديث فيه، وسأله عن الإيمان يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر. فأنكر عمر عبد الله بن عمر على هؤلاء وتبرأ منهم. هنا الحديث يعني نحتاج إلى وقف معه في موضع، وإلى الكلام فيه يقول في قوله يتفكرون العلم أو يمتثلون العلم، ما معنى هذا؟ هل العلماء يتتبعون العلم؟ يمتثلون العلم يتتبعونه ويخرجون في طلبه الى الكتاب، يتفكرون من الرواية الاخرى، ويتفكرون يعني يغوصون ويتعمقون فيه. وهذا يدلنا على ان الامر ليس فقط مرتبطا بالعلم، امر الاهتداء ليس مرتبطا فقط بالعلم. الطائفه الاخرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيهم؟ من يصحب اولا؟ اذا انسان يعني اصبح عنده فكره عما اهدف الى الوصول اليه، الطائفه الاخرى ماذا عندهم؟ من قال وماذا قال؟ احد قال شيء الخوارج، نعم هو الخوارج، ماذا قال قيل فيهم وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأخرون صلاتكم مع صلاتي وعبادتكم مع عبادتي وقراءتكم مع قراءتي، يمرقون من الإسلام كما يقول الصحابة اللغمية. ماذا عندهم؟ عبادة، عمل. هؤلاء ماذا عندهم؟ علم. لكن لا هؤلاء اهتدوا بعبادتهم ولا هؤلاء اهتدوا بعلمهم. إذا الأمر ليس لهم فقط على مجرد العبادة والعلم أو العمل والعلم، وإنما دائما على الاتباع. وهنا يأتي دقة الإنسان على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح يعني اتباع الكتاب والسنة، وقته لا يكفي، لابد من فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح كما ممكن يأتينا. فهؤلاء عندهم عمل، عندهم عبادة، مجتهدون في العبادة، لكنها ما نفع العبادة ما نفعت. وهؤلاء مجتهدون في أي شيء؟ في العلم، يتدبرون العلم، يغوصون يتعرضون كما صرح الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث، هم يغوصون يبحثون عن روابطه. ولكن البحث عن روابط العلم كذلك الأمر ما نفعهم، لأنهم أعملوا عقولهم ولم يهتدوا بهدي الصحابة وهدي السلف الأوائل، فجاءوا بهذه البدع. إذن الأمر ليس فقط على العبادة، على العمل والعلم، أمر على العمل والعلم والاتباع والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن ظهر فرقة القدرية، ثم تبع القدرية من قبل القدرية النفاس القدر مطلقا، ثم الذين قالوا بعدم خلق الله الأفعال الحساب، ثم الجبرية الذين قابلوا هم ونوقف أهل السنة والجماعة على ما يتكلم عليه في موضع آخر. هذا أمر، هنا تلاحظون أن الأمر كان مزال في عهد الصحابة. في هذا العهد كذلك الدولة كانت الآن في من؟ أو من؟
الصحابة.
لا لكن الدولة، أي دولة؟ يعني هنا طبعا كان علي رضي الله عنه قد توفي أو توفي، نعم تشكل جاء دولة معاوية وهي دولة أموية، ومعاوية أيضا توفي وجاء دولة جديدة من معاوية، ما زال حتى هذا الحين في صحابة، أنا من صغار الصحابة ما زال مثل كان عبد الله بن الزبير مثلا، لأنه عبد الله بن الزبير وفي اللي يعني عاشق عبد الملك بن مروان، كذلك الأمر إلى الخبر عاشق عبد الملك بن مروان، بل له كان ثناء عليه لأنه كان يطلب العلم لعبد الملك بن مروان في بداية حياته في المدينة، وكان أيضا موجود ابن عباس، هم صغار الصحابة. الشاهد من هذا العهد ما زال قريب من صغار الصحابة، لكن أيضا بعد ما استجد الأمر واجتمع الأمة في عام الجماعة الذي سمي بعد ما تنادى الحسن رضي الله عنه تعالى عن معاوية، وسمي عام الجماعة عام 41 للهجرة، واجتمعت الأمة على معاوية وبدأ الأمر يستقر شيئا فشيئا، وبدأت الفتوحات يعني تكثير، وحدث طبعا قضية يزيد بن معاوية رضي الله عنه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه المتأونة، ومن وقعت الحرة وما تلاها، لكن الذي يهمنا أنه بدأ غزو الشر، يعني بدأت الفتوحات الإسلامية وبدأت تتسع وبدأ يدخل هناك في الإسلام في الثالث وما يليها، لأنه يعني في عهد الملك ما انتهى عهد عبد الملك وبدأ عهد بن وليد بن عبد الملك إلا والمسلمون قد وصلوا إلى أين؟ على طول الصيف، يعني العهد قريب ما زال من عهود الصحابة والعهد الراشد، لكنهم كانوا قد وصلوا على حدود الصين، على طول الصين هناك. الآن هناك ماذا يوجد؟ يوجد هذا هو، يوجد شعوب لها حضارات معينة، لها أفكار معينة، بدا منهم من يدخل الإسلام قواعية، ومنهم من يدخل الإسلام حقدا وكراهية، احترارا من السيف وحفاظا على أمواله وحقدا على المسلمين ليعمل على هدم الإسلام من الداخل. فبدأت تظهر فرق باطنية من ذلك الحين، والشعوبية، الشعوبية الذين هم يبلغون العرب، ويعني ممكن تقول ضد القومية العربية الشعوبية، هناك يبلغون العرب ويقاتلون العرب. هؤلاء بدأوا يبثوا أفكار طبعا، وتكلم على ذلك كما تكلم الغزالي، الغزالي أبو حامد رحمه الله وغفر له في كتاب له عن قضايا الباطنية. الذي يهمنا من هذا أن دخول هؤلاء إلى الإسلام أدى إلى الاطلاع على قضايا هؤلاء. كذلك الأمر بعض من دخل في الإسلام ليس راغبا في الإسلام، أدى إلى أنه بدأ يبث أفكار في المسلمين. أمر آخر أن ممكن من بعض من دخل في الإسلام راغبا لم يتفرغ تماما من المعتقدات التي كان عليها، فهذا كله سيؤدي إلى ظهور أفكار في المسلمين. بدأ التوغل المسلمين تماما شمال دمشق، أي شمال دمشق في ذلك الحين الدولة التي كانت هناك الروم، بلاد الروم. فبدأت أيضا الروم لهم حضارة ولهم فلسفات، الفلسفة الرومانية معروفة، كذلك الأمر عندك الفلسفة اليونانية أو الفلسفية، هذه كلها بدأت تؤلف فيها أو عفوا الكتب بدأت الاطلاع، بدأ اطلاع خاصة أهل البدع على هذه الكتب. هذا كله أدى إلى ظهور فرق جديدة لم يأتي عهد مثلا المأمون إلا وبدأ ترجمة الكتب، وكان يقال أنه يعطي على ترجمة الكتاب وزنه ذهبا. أي كتاب في الأدب، في الحكمة، في الفلسفة، في الطب، فبدأ تترجم كتب الفلسفة وبدأ يطلع عليها. هنا كلهم من أهل الأهواء الذين أو معظمهم من أهل الأهواء، وبدأت الفلسفة تداخل العلوم الإسلامية، وبدأت تداخل علوم العقيدة، وبدأت تداخل أفكار، وبدأ هناك يتفرغون للرد على هذه الأفكار. يعني هناك ممكن هناك كانوا مخلصين يريدون الرد على هذه الأفكار، لكنها في الجملة أدت إلى ظهور فرقة الجهمية، لأن هذه أفكار قضايا التصورات حول الله أو الوجود والكون وخارج الكون، وكلها فلسفات لا تحتاج إلى كلام الأنبياء، وقضية العلة الفاعلة ووصف هذه العلة الفاعلة أو لأنه موجد الكون بماذا يوصف، وإذا وصف بكذا فهذا ليس بكمال في حق، وما إلى ذلك. فسلموا قيادهم لأمثال هؤلاء، أدى بهم إلى نفس الاستدلال وظهر الفرقة الجهمية. في الشرق الأقصى هناك فلسفة الصينية والفلسفة الهندية، كلاهما زائر على أي شيء، على ديانة البوذية، لكن هناك طبعا البوذية الهندية وهناك البوذية الصينية. الفكر البوذي أدى إلى ظهور أي شيء، الفكر الكوفي أنه الاعتزال والانعزال عن الخلق والبشر باسم الجهد في الدنيا، وطبعا ترك الطعام وترك اللذائذ بشكل مبالغ فيه عن ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله بدأ المتزاحدون أو ما أقول المذهب، المتزاحدون يدخلون بهذه النزعات الكوفية ويتأثرون بفلسفات الهند. فبالتالي الفلسفة الإغريقية واليونانية أدت إلى ظهور إنكار الصفات والكون بخلق القرآن، الفلسفة الهندية أو الفلسفة الهندية أدت إلى بدء ظهور التصوف وبدع التصوف، واللغة طبعا الكلام علم الحقيقة وعلم الباطن والاتصال بالإله اللي هو فيما بعد أدت يعني قضية الحلول والابتحاث حلول الله أو الذي تطور أنه موجود في هذا الكون. هذه عقيدة بوذية أن يحل في الإنسان أو الإنسان يجلس ويصفي نفسه إلى أن يتحد بالوجود الحقيقي أو بالخالق هو أدى إلى ظهور وحدة الوجود وما إلى ذلك من الذي كله خلقات فارغة. هذا يعني ظهر في الآن الجهمية لفترة الصفات وظهورهم أدى إلى ظهور أيضا يعني الكلام في الصفات أدى إلى ظهور المشبهة الذي أشبهه الله تبارك وتعالى بخلقه من الكراهية والبشرية وغيرهم. والصوفية أدت إلى الضلال الأمة في فرق شتى حتى الآن ما يزال يعني كثير منها موجود. الذي يهمنا الآن أنه لم ينبغي الأمر أن تداخلت معتقدات هذه الفرق بعضها مع بعض وتشعب، فبالتالي الخوارج في جد أمرهم ما كان عندهم إلا قضية الحاكمية الحاكمية لا حكم إلا لله وقضية الفأس. ثم المعتزلة أخذوا من الجميع لم يستفادوا القول بخلق القرآن، وطبعا رجعت نفي الرؤية فيما بعد. الآن الخوارج يدينون بهذا الحقيقة، الخوارج يقولون بنفي الصفات ويقولون بخلق القرآن ويقولون بنفي الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى، وما زالت تنفي الاعتقادات إلى الآن بعض الناس قد يجهل هذا. وأنتم يعني قريبين جدا من هذه المعتقدات بقضية موجودة في عمان، وقد ألف شيخهم أحمد الخليلي كتابا سماه الحق الثالث مداره على هذه الثلاث، إنكار الصفات والقول بخلق القرآن ونفي رؤية الله تبارك وتعالى. أفكار هذا موجودة رغم أن بعض من ينتقل إلى الدعوة أو يقول إنه دعاء دعاء إسلاميين وكذا يقولون أنتم تعيشون في ظاهرة والحياة معاصرة في ظاهرة. ما في أحد يقول بخلق القرآن، ما في أحد يقول في نفي الرؤية أو وهذا الكلام لا موجود، ما زال موجود. إضافة إلى قولهم يقول الشرك البدائي شرك الخبور، هذا أنتم أين أنتم من شرك الخبور؟ شرك القبور شرك البدائي هذا ما عاد موجود. لا هذا هؤلاء يعني غافلون او متغافلون عن شرك يشيع في انحاء العالم الاسلامي يذهب من الغرب الى الشرق ابتداء من المغرب وانتهاء الى افغانستان. ما في بلاد يعني ممكن بلاد الجزيره هي المبرئه عن هذا، والا في المغرب موجود، في مصر عندك البدوي والحسين والسيده زينب والسلطوقي والمرسي ابو العباس والى اخره. في الشام كذلك الارض قضية الرفاعي والرفاعية وما المسجد الامر ما يزعم انه احد الانبياء مثل يحيى عليه السلام ويزعم انه راس الحسين هناك وغيرها قبور في مساجد يعني كثيرة في دمشق. في الارض كذلك الامر موجود قبور مثل قبور الصحابة الان يعني هناك يزينونها ويزففونها او يقولون مساجد الصحابة موجودة منهم شراكير بن حسن وعمر وعبد الله بن رواحة ومعاذ بن جبل وكذلك الأمر ما يسمى ويزعم أنه قبور بعض الأنبياء مثل شعيب في الأغوار عندنا ويذهب إليه ويذبح عنده تذبح ذبائح هناك ويتقرب إلى الله بذلك. ثم ارتدت الى العراق الى الشيعة وأمراتهم الشيعة والقوام الذي عندهم والسيلاني في تلك المناطق العراق، ارتدت الى الهند وباكستان عندك عباد القبور هناك الديمبديين والأسف أن فرقة أو جماعة من الجماعات الدعوية تقول استدعوا إلى الله ومعظم الأفكار والعقائد التي تشيع فيها هذه العقائد. إذا الأفغانستان كذلك الأمر ومع ذلك يقولون غير موجود هذا. الشاهد هذا الخبران انه قد تداخلت معتقدات هذه الفرق فادى الى التكدس او التفرق ونفس هذه الفرق تفرقت فنقل عن المعتزله وحدها فرقان 24 فرقه وعن الشيعه حوالي 22 فرقه وعن الخوارج كذلك الامر يعني عدد مثل هذا. واخذت الشيعه من المعتزله والمعتزله اخذت من الجهميه والخوارج من المعتزله كما سبق الكلام عليه. هذه نبدأ عن مثل الفرق التي ما تزال حتى الآن موجودة. ثم أنا قدر إن حاولت أن ألخص ومن أراد الاستفادة من هذا فعليه مطالعة الكتب المقالات والفرق. طبعاً بعض الاطلاع على معتقد أهل السنة والجماعة والتمسك منه حتى لا يزل في الذهن أو العقل. ومن هذه الكتب موجزة ومنها مطولة. ثانيا الموجزة مثل الفرق بين الفرق لعقبة الجرجان والمقالات الإسلامية لحسن الأشعري. ثم يليه كتاب مطول أكثر من الونحن للشهر الثاني يليه كتاب من هنا من حسن رحمه الله أكثر من الونحن. الشاهد أن هذه الفرق كلها أي هذه الفرق كلها في النار حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة. وكما سبق انه ما حكمنا بهذه الفرق بانها في النار. هل نحكم عليها بالكفر؟ لا نحكم عليها بالكفر ولا بالخلود في النار ما لم نعلم اجماعا من السلف انهم حكموا على طائفة معينة او فرقة معينة بالكفر. فاذا حكموا عليها بالكفر عندئذ يحكم بالكفر. وحقيقة دعك من الجهمية الغلاء الجهمية المهرة فيما عدا ذلك ما اعلم اجماعا على تكفير فرقه من هذه الفرق. في خلاف في الخوارج في خلاف في الروابط وفي قضيه خلاف في بين رؤوس هذه الفرق والاتباع او الاجناب. انما اجماع على ذلك ما يكاد يوجد اجماع ومن وقف عليه فليرشد اليه. أما أنا حتى هذه الوقت ما وقفت على إجماع على تفكير فرقة من هذه الفرق. وقد تكلم على ذلك الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى وغيره. فإذا الفرق عموما في النار كلها في النار إلا واحدة. ولا يعني هذا الحكم بتكفيرها ولا يعني الحكم بخلودها في النار. هذا من حيث العموم. أحد من انتسب وقد سبق الكلام على شيء من هذا أحد من انتسب إلى هذه الفرق أمره إلى الله تبارك وتعالى ما لم تقم عليه حجة. فلا نحكم بكفره ولا نحكم بخروجه في النار ولا نحكم بأنه المعين معذب في النار ما لم تقم عليه حجة. فإذا قيم عليه حجة يحكم بكفره لكن ما لم تقم عليه لا يحكم بكفره ولا يحكم على المعين بأنه في النار ولا من الناس في النار. نقول هو أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مع الاعتقاد والاعتراف بانه لا بد من دخول بعض او كثير من اهل البدع الى النار. هذا امر والاعتراف بان اهل البدع اشد واخطر على الامه الاسلاميه من اهل المعاصي الكبائر منها والصغائر. ثم اؤيد هذا الكلام بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى من المسموع. فيقول رحمه الله هذا مع بعض كلامه لأنه جاء له اتهام أو كذا من حيث التأثير على التأثير. سيقول هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينتبه معين إلى تفسير وتفسير ومعصية. فلا يقال يعني معنى هذا الكلام لا يقال فلان كاذب أو فاسق أو حتى عاطي. طبعا الظاهر والعلم عند الله أنه يقصد هنا بهذا الأمور الراجعة إلى الاعتقاد لا إلى مجرد من رئيس فلان يعطي ويقال عنه عاطي. يقول إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معينا إلى تكفير وتفسير ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا صارتا وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. أو لعله ممكن يكون العصيان بهذا الصيف من باب أنه قد يقع في المعصية وهو لا يعلم أنها معصية فبالتالي لا يقال أنه عاص حتى يعلم أنها معصية. يقول وأني أقرر أن الله قد غفر بهذه الأمة خطأها. انظر غفر بهذه الأمة خطأها. هل هذا الكلام على عمومه حتى في العقائد سيوقف ذلك في الإسلام رحمه الله. وذلك يحكم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. يعني حتى الاعتقاد بعمره، لكن هذا يقيد ايضا بكلام له في موضع اخر لمن كان مجتهدا وقصد الوصول الى الحق، والله تبارك وتعالى اعلم بمن قصد الوصول الى الحق وكان مجتهدا ومن لم يقصد وانما قصد التفريط وقصد الاضلال ونحو ذلك. وذلك يعم الخطا في المسائل الخبريه القوليه والمسائل العمليه. نستفيد من هذا ايضا، وهذا يجب ان يفهم من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ان بعض الائمه ممن لابس بعض السلع لا يحكم عليه بانه مبتدع وانه ضال وان الحكم تحرم، كما حصل لبعض الناس ممن طالب بحرق كتاب الامام النووي شرح صحيح مسلم وحرق كتاب فتح الباري لابن حجر. لماذا؟ لان ابن حجر له تاويل مستجاب، النووي مؤول مستجاب. اذا هؤلاء اهل البدع واهل البدع لا يقرا لهم والى اخره، وياتينا باثار عن السلف، نعم انه اهل البدع واهل ولا يقرا كتب اهل البدع ولا تجالس اهل البدع ولا تخاطبهم والى اخره. لكن ما قبل هذه الاثار والا من اكثر من هذه الاثار في السيئه رحمه الله. ومع ذلك يقول لك يعم الخطا في المسائل الخبريه. فابن حجر والنووي رحمه الله وان جز بهم القدر انما الاعتقاد فيهم رحمه الله انهما وغيرهما كانا مستندين يهتمان الوصول الى الحق، لكن ما كل من وصل او طلب الحق وصله كما قال في اثر عبد المسعود رضي الله عنه تبارك وتعالى. كذلك الامر ما كل من وقع في بدعه وقع عليه اسم البدعه انه مبتدع، وما كل من وقع فيه في الكفر وقع عليه اسم الكفر. وهذا الكلام يذكره ائمتنا والى علماؤنا القدامى منهم المحدثون كامثال الشيخ ناصر والشيخ ابن باز والشيخ ربيع بن هاني حفظه الله تبارك وتعالى، حتى ما يقال انه يعني بعض الاخوه قد ياخذون بقوله ويبدعون ويصدقون بعض من الناس وانتم تعلمونها، لكن كلامه هذا هو. وانا مستعد لان اتي بالدليل على ذلك من كلامه رحمه الله حفظه الله تبارك وتعالى وحسن تبعه. الشاهد يقول ابن تيميه وذلك يعم الخطا في المسائل الخبريه القوليه والمسائل العمليه، وكنت ابين لهم ان ما نقل لهم عن السلف والائمه من اطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو ايضا حق، لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعليم. يقول وكنت ابين لهم يعني لمن يجالسني ان ما نقل عن السلف والائمه من اطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا من العبارات من قال ان القران مخلوق فهو كافر، من قال ان الله ليس على العرش فهو كافر، من نهى بالسواء مثلا فهو كافر، وهل مجرد هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه ايضا كلام حق، لكن يجب التفريق بين الاخلاص والتعليم. هذا كلام مطلق، من قال بكذا فهو كافر، من لفظ عموم ما تتكلم على المعين، ما تكلم على المعين، فهذا يساوي القول بان الاعتقاد بخلق القران كفر. لكن المعتقد لهذا المعين، المعتقد المعين لا يقال انه كافر وانما يؤتى به. فاذا اقيمت عليه الحجه واخذ الحجه اقامه الحجه معقول العلماء، اذا اقيمت عليه الحجه يحكم التفريط والا فلا يحكم التفريط. ثم هو احد رجلين، اما ان يكون قد مات واما ان يكون على قيد الحياه، فمن مات ولم تقم عليه الحجه ما تستفيد الى تكفيره. نفسي على الاخطاء من الدعجه من القول فلان من الناس كافر او ان تريد الوصول الى تكفيره، ما لك وجه ذلك لانه قد انتهت او انتهى سبيل الاقامه الحجه عليه في وفاته وموته. لكن اذا جاء على قيد الحياه فهذا ممكن يقع عليه الحجه، فان اقيمت عليه ولم يرجع عندئذ يحكم بكفره. يقول شيخ الاسلام رحمه الله ثم الشخص المعين يلزمي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات نافية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة حتى في العقائد، حتى في العقائد. ثم الشخص بدليل هذا الكلام، ثم الشخص المعين يلزمي حكم الوعيد فيه، الوعيد أنه من فعل كذا فعل كذا، هذه شرط النار. الشخص المعين من أتباع هذه الشرط يلتقي شغل وعنده انه في النار مثلا اما بتوبه لعله قد تاب وانه لم تطلع على توبته هذا امر او حسنات ماليه له من الحسنات ما يدخل بها الله سبحانه وتعالى هذه الامور التي اخطا فيها او فضائل مكفره او انه وقع عليه المصائب انت لا تعلمها كفر الله سبحانه وتعالى عنه بسببها او شفاعة مقبولة لعل الله يستمتع به بعض الصالحين من الشباب او افضل لا يكون شيء من هذا لماذا؟ انه مجتهد وكل مجتهد ان اطاع وكل مجتهد مصيب للنفس لكن اذا اخطا فله اجر واحد واذا اطاع فله اجران فاذا قد يكون بدل متعه واجتهد أخطأ وبالتالي هو مجتهد ويعفوه الله سبحانه وتعالى باجتهاده فليس لك أن تحكم عليه وهو مجتهد لذلك الضابط في هذا كل اللي هي قول الله سبحانه وتعالى إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه فأمر الحساب إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا يفهم من كلام هذا أنك لا تنبه على أخطاء المخطئين أبدا نبه عليها لكنه هو الحكم عليه ما لك ولا أنت نبهت على الخطأ وهذا هو الذي تريده ولكن أنا ممكن تقول فلان مخطئ وأخطأ وممكن تصرح باسمه أخطأ بكذا وكذا وكذا تحذيرا للأمة الإسلامية تحذيرا للشباب المسلم لكن أتصرف إلى الحكم عليه بكفر أو تفسير أو تسبيح ما لك ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن إلينا إيابهم وإن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم وقد يقال بتبديعه إذا عرف لاعتبار المصدر وقيود إذا عرف منه أثناء حياته أنه كان ممن يصد عن دين الله سبحانه وتعالى ويصد عن اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يعرف ذلك منه فأمره إلى الله سبحانه وتعالى لا يحكم عليه بكفر ولا تبديع ولا تفسير ونحو ذلك ويبقى هنا سؤال سيأتي إن شاء الله إجابة عليه في قضية هل هناك اجتهاد في العقائد أو ليس هناك اجتهاد في العقيدة طبعا الوقت انتهى وتجاوزته لأنه ما زال في وقت إلى الصلاة والآن نقف إن شاء الله تبارك تعالى والله تبارك تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فكما تعلمون ايها الاخوه في درس العقيده لا يزال الكلام متصلا حول مقدمتنا عامه في العقيده لمعرفه الخلاف الذي جرى بين الامه في العقيده ومن ثم معرفه كيف النجاه من هذا الخلاف وكما ترى في العادة في بدء الدرس نقف للمراجعة فبعد هذه المراجعة يأتي أمر بناء على جميع ما تقدم في الدروس السابقة يرد السؤال ما موقفنا تجاه هذا الاختلاف الاختلاف طبعا هنا العقائدي سبق الكلام عليه في درس من الدروس المتعلقة في الخلاف في الجانب الفقهي لكن هنا لا نحن الآن في العقيدة فنريد نعرف موقفنا تجاه هذا الخلاف في الاعتقاد اللي هو موقف الطائفة النافية والفرقة المنصورة والفرقة النافية والطائفة المنصورة تجاه هذا الخلاف في الاعتقاد ويمكن الجواب على هذا السؤال بأن يقال إن الجواب على هذا السؤال يتلخص في جانبين اثنين الجانب الأول الجانب العلمي الاعتقادي والجانب الثاني الجانب العملي الجانب العلمي والجانب العملي والمقصود في الجانب العلمي ما هو يعني اعتقاد ان الفرقة النافية الطائفة المنصورة تعتقد وتسلم وتصدق تصديقا مطلقا بان هذه الامة ستفترق. وايضا تصدق وتعتقد اعتقادا لازما بانها ستفترق على عدد كبير من الفرق. لماذا ذلك او لماذا هذا الموقف وهذا الاعتقاد هذا التصديق؟ ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قد اخبر بان الامه ستفترق. وبما ان النبي قد اخبر بذلك والطائفه الناجيه من كتابها انها تؤمن ايمانا مطلقا في اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا نصدق ونعتقد بان الامه ستفترق. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وما دام انه اخبرنا بان الامه ستفترق اذا ستفترق على عدد كبير هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقطه. النقطه الاخرى ايضا التي نعتقدها او الموقف العلمي تجاه الخلاف ان الفرقه النافيه من هذه الشرط هي فرقه واحده فقط لا غير، وما عداها من فرق الضلال. لماذا؟ في نص النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على ذلك عندما قال كلها في النار الا واحده، ثم هذه الواحده هي النافيه او فيما عرف بعد بالفرقه النافيه، وفي الحديث الاخر انها الطائفه المنصوره. ثم ايضا هنا يعني جزئيه معينه النبي وجد دائره الخلاف في هذه الفرقه النافيه ولها ضوابط معينه تكلم عليها السلف، فنحن نقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحاول القول او العمل على توسيع دائرة هذه الفرقة التي يحكم لها بالنجاة، كما قد حاوله يعني بعضهم وما زال يحاولهم بعض توسيع دائرة الفرقة النافية ليدخل ضمنها بعض اهل الاهواء والبدع ممن اراد هذا او ذاك يعني المدافعة عنه، فلا نقصد بهذا ابدا. مضيق الدائرة وفقا لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والسلف الصالح من بعده. هذا اذا امر اخر. كذلك الامر مما نعتقده تجاه هذا ان هذه الفرق تتعدد كما سبق تفصيله من حيث العموم ومن حيث الخصوص. من حيث العموم نعتقد ان هذه الفرق ستعذب سيعذب طوائف منها من حيث الخصوص بشخص معين امره الى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك كله موقف ايضا اعتقادي اننا واعتقاد علمي لا نقر شيئا من هذا الخلاف، لا نقر شيئا من هذا الاختلاف ولا نعتقده، لانه كما سبق ايضا في بعض الدروس انه خلاف في الاصول والعقائد، والخلاف في الاصول والعقائد ينبني عليه تفسير وتفسيط وتضليل وما الى ذلك. والانبياء ومنهم محمد صلى الله عليه واله وسلم انما بعثوا بعقيده واحده صافيه خاليه من الاختلاف، فكيف نقر خلافا في العقائد؟ في حين ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد بعثوا بعقيده واحده، فهذا فيه رد على الانبياء. لو قلنا باقرار الخلاف في العقائد فيه رد على الانبياء، اذا لانه عند هذا يكون في اول العقيده هذا مصيب وهذا مصيب، او احدهما مخطئ لكن نقر هذا المخطئ على ما هو عليه علما بانه اخطا في اصل الدين في اصل اصول الدين. العقيده هي اصل الدين ومرجعه الاول. فبما ان الانبياء بعثوا بعقيده واحده ولم يبعثوا بالتفرق، بل بعثوا بالدعوه الى الله تبارك وتعالى وعباده الله تبارك وتعالى وكما سياتي في الموقف العمل، اذا نقول بما سبق من انه لا نقر هذا الخلاف مطلقا. هذا الجانب العلمي، الجانب العلمي. اما الجانب العملي تجاه هذا الخلاف فهو اننا ندعو هذه الطوائف جميعا الى نفس الفرقه
والى الاجتماع على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم ونهاهم عن التفرق والاختلاف. ونعمل جاهدين على جمع كلمة الأمة الإسلامية. ولذلك هذا من أوضح الردود على بعض الطوائف والفرق أو بعض الأحزاب المعاصرة ممن يتهم الدعوة السلفية بأنها تفرق. أنكم تعملون على تفريق صف المسلمين والآن نحن نحتاج إلى جمع الصفوف ورفض الصفوف في مقابلة الأعداء وما إلى ذلك من هذا الكلام. نقول هذا ليس بصحيح. فنحن نعمل على جمع الكلمة قدر الإمكان. لكن الجمع له أصوله وله مبادئه. فأنتم تريدون جمع الأمة خطأ أسواء وهذا أمر لا يصله الله ولا يصله رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحتاج أن نعلم أو نعرف على أي شيء نجمع الأمة قبل أن ندعو إلى الاجتماع. نحتاج أن نعرف على أي شيء نجمع الأمة. هل نجمعهم على فكر فلان أو حلال أو على اعتقاد عقيدة المعتزلة أو الجهمية أو الخوارج أو نحو ذلك؟ يحتاج ان نعرف على اي شيء نجمعه ثم بعد ذلك نجمعه. هذا امر. ثم امر اخر هذا اننا نفرق. فنحن نفرق بين الحق والباطل. وقد ثبت في حديث في صحيح البخاري رضي الله عنه تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه وصف أنه فرض أو أنه فرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض أو أنه فرض. يعني الفرض الرواية كان الفرضين فرض وفرض. فبالتالي نحن نعتقد ونفتخر بأن نفرض في هذه الصفة وهي أننا نفرض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرضا. والاختلاف وندعو الى الاجتماع لكن لا بد من معرفه على اي شيء نجمع حتى لا نكون كما قال الشاعر واذا مرجوك هم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. إذا ما سوف رغم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. لما تأتي بريح إلى طبيب الجار أطباء فربما يأتي إلى هذا الجرح ويكون قد جرح بآلة حادة أو بآلة حديدية صادئة أو جرح بوقع على أحجار وبالتالي أصابه تراب ونحو ذلك. فيأتي هذا الطبيب مباشرة إلى أن يقيس الجرح على علاجه. هل أعرف رد على هذا؟ ما أعرف رد لأنه سيقيس الجرح على أي شيء على ما فيه من نعرف الآن البكتيريا والجراثيم وما إلى ذلك. فبالتالي سيؤدي هذا إلى أي شيء؟ إلى حصول أمراض ومضاعفات لهذا الجرح. لكن قبل ذلك يجب عليه أن يعمل على أي شيء؟ على تطهير هذا الجرح ثم يعمل على خياطته. لذلك يقول الشاعر واذا ما زرت رم على فساده يعني خير على عزائه تبين فيه اهمال الطبيب. فاذا انتم جمعتم الحرمه على ما فيها من التراكمات ومن الخلافات تبين فيما بعد الاهمال الذي وقع والفساد. لانه عندما يصل الامر الى ما يصل اليه سيقعون في التفرق والاختلاف والمنافسة وهناك دليل واقعي على ذلك من اكبرها ما حصل في افغانستان وقوات الجهاد طبعا غير الطائفه السلفيه هناك اتباع الجيش الرحمن رحمه الله. كانوا يعملون معه ودفعوا الاعداء معه، لكن لما وقعوا لماذا خطر تقاتل فيما بينهم فيما بين المسجد. فالشاهد ان ندعو الى الافتراء الى الخلاف والى نفس الفرقه، وعلى هذا دخلت كثير من الادله في كتاب السنه وهي الاصول في كتاب الله، منها قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومنها قول الله تبارك وتعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذه يمكن ياتينا فيما بعد الكلام عليها كضوابط لمعرفه الفرقه النافيه. ومنها ايضا قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا من المشركين، من هم المشركين؟ بل هي الكفار من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالآية: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فإذا وصف المشركين أو من أخص أوصاف المشركين في هذه الآية أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا طوائف. ثم قال: كل حزب بما لديهم فرحون. فالأشاعرة فرحون بما عندهم، والمعتزلة فرحون بما عندهم، والجهمية فرحون بما عندهم، والخوارج فرحون بما عندهم، والمعتزلة تقول: نحن أهل العقل وأنتم لستم على شيء. سواء كانت الجهمية أو الأشاعرة أو أهل السنة والجماعة يقولون: غيرنا ليس على شيء، لأننا نحن أهل التحقيق. كذلك الأشاعرة يقولون: نحن أهل التحقيق وأهل القضايا العقلية والقواطع والبراهين العقلية. أما غيرنا فليس بأهل التحقيق. أما هؤلاء قواعد الحديث فهم حملة أسفار، وبعضهم يتجاوز هذا ويقول كالحمار يحمل أسفار، يشبههم بهذا أنهم فقط حملة أخبار ونقلت لا يفرقون شيئا. هكذا عند كثير من هؤلاء، علما بأن الأمر والله أن هؤلاء من أكثر الناس في المعتقد، وعرضوا على شيء على أي شيء يدور كلام الجميع كأركان الإمام أحمد وعثمان المبارك وعثمان السعيد الإسلامي وغيرهم رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر تقابلهم ثلاث موارد في تفسير وتفسير هؤلاء وأنهم الذين هم على حق. وفي هذا الأمر يأتي الفرقة الفلانية أو الطائفة أو الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني يظهر بما عنده ويتهم الآخرين بأنهم على ضلال، بس الواقع تسمعوا الآية السابقة: كل حزب بما لديهم فرحوا. ومن أيضا من الأصول أو الآيات الدالة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلم ينفع التفرق فقط، بل قال: أقيموا الدين، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ففي هذا رد على من أراد أن يجمع الأمة دون إقامة الدين. فيحتاج من ذلك أو يحتاج أنهم نعم على أي شيء نجمع الأمة، هذا بما يدل عليه أن أقيموا الدين، فيحتاج أن نعم الدين. فهو والدين قال الله قال رسوله، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس للتمويل. وكما ينسب الإمام أحمد أنه قال وينسب الشعر إلى غيره: دين النبي محمد أخبار. فبالتالي لا بد أن نعرف الدين، وليس هذا فحسب، أن نقيم الدين. ومع معرفة الدين وإقامة الدين أن لا نتفرق فيه. فالأمر ذو يعني ثلاث شعب: معرفة الدين وإقامة وعدم التفرق. أما عدم التفرق فيما دون معرفة الدين فليس من الأمر في شيء، ليس من أمر الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم في شيء. إذا هذه الآيات توضح لنا مبدأ كذلك الأمر من مبادئ الاجتماع أو الدعوة إلى الاجتماع، بل وتوضح لنا أن هذا ما شرع الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول: شرع لكم من الدين، شرع لكم لمن في المسلمين من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا. فالله سبحانه وتعالى وصى هؤلاء جميعا
هذا من الأنبياء جميعا الله خلقه من الأنبياء وللعبد من الرسل وصاهم جميعا لأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. فهذا كذلك أمر مما يدل على الجانب العملي في منظومة تجاه البلاد. وأحاديث ذلك أو أفضل الآيات في ذلك كثيرة. فننتقل إلى مجموعة من الأحاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا يقول فيه: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فمن أراد مفتوحة الجنة فليلزم الجماعة. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فمن أراد مفتوحة الجنة فليلزم الجماعة. هي فرقة بالاجتماع وهو كما سبق الدعوة إلى الاجتماع. وإياكم والفرقة نهي عن التفرق كما سبق ونهى عن التفرق. ثم نقول: من أراد مفتوحة الجنة فعليه بالجماعة. الذي أراد الوصول إلى الجنة مباشرة خط واحد خط سير واحد بدون يعني بدون ترخي مباشرة إلى الجنة فعليه بالجماعة بالكتاب والسنة. أما الذي يريد خط آخر خط سير آخر لكن هذا الخط فيه ترخي أي استمرار فيه مقام في النار ثم يخرج الى الجنة فعندئذ لن يخرج بما يخرج. يعمل مذهب الاشاعره مذهب الجهميه مذهب المعتزله الخوارج طبعا مما لم يكفر فهذا حقه الى الله ان شاء عقبه ان شاء عقبه ان شاء عقبه ان شاء عقبه مع علمنا بانه لا بد من عذاب البعض منهم او جماعات منهم. فبالتالي قد ظلنا مقعدا مؤقتا في النار ثم بعد ذلك يخرج بعفو الله تبارك وتعالى. لكن الذي اراد المباشره الى الجنه فعليه بالجماعه والجماعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما سياتي. كذلك الامر هناك حديث ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الطاعه وطالب الجماعه مات ميته جليله. من خرج من الطاعة وخارق الجماعة مات ميتة جهيلة. فإذا قوله من خارق الجماعة يعني من خرج من الطاعة عفوا ما خرج من الطاعة يعني خرج عن ولاة الأمور فخرج الجماعة. وخرج الأمر هذا في حال ولي أمر قائم على الكتاب لا يغسل إلا الفاتحة لكن في حالة عدمه يأتي حديث فليس ويأتي آثار عن الصحابة والتابعين والسلف لأن الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحده والحق والكتاب والسنة فلا نخرج عن الكتاب والسنة ولا نخالف الكتاب والسنة وقد أنزل الكتاب والسنة كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا. يقول ما تميزة جاهلية. كذلك أمر هناك حديث أن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذا واقع. انظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية عند الاجتهاد في فرقة رحمة. وانظر إلى عهد السلف الصالح الأوائل الصحابة عهد الصديق يليه عمر يليه عثمان ثم يليه أيضا عهد علي حفر فيه الفرقة فدب دب العزائم في الصحبة وما حفر من الوجهات ثم عاد من الاجتماع على معاوية ثم بدأت يعني الدبقة أو الفرقة في قضايا الاعتقاد وما زالت الصحبة معيشة إلى الآن. فالفرقة عذاب والاجتماع أو الجماعة رحمة. وهناك أيضا حديث آخر يرويه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ولفظه: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رسمة الإسلام من عنده. فإذا هذه الآيات والأحاديث كلها دالة على أي شيء؟ على الموقف العملي تجاه الخلاف، وهو الذي يتلخص في اننا ندعو الى الاجتماع وننهى عن الفرقه. اذا بعد ذلك يعني عرفنا الجانب الاعتقادي او العلمي والجانب العملي، فنحن نعتقد ان الخلاف يقع لا محاله، واننا مع ذلك لا نريده ونهى عنه ونبغضه. وقد يقول قائل: اليس في هذا التناقض؟ اليس هذا الامر تناقضا؟ نقول لك: ليس هذا الامر بتناقض. وسر مثلا اي شيء التفريق بين قضيه الخلاف موقوعه وبين الموقف بجانب الخلاف، وذلك ان الخلاف موقوعه متعلق بإرادة الله تبارك وتعالى الكونية، في حين ان النهي عن التفرق وعن الاختلاف متعلق بإرادة الله تبارك وتعالى الشرعية. وطبعا عند اهل السنة والجماعة لا تعارض بين إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية. فالخلاف اذا من حيث وقوعه ومن حيث انه سيقع في الصحبة، هذا قد تعلمت به إرادة الله الكونية، وإرادة الله الكونية من لوازمها أن أي شيء تعلمت به فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع ولا يتخلف أبدا. فإذا تعلمت إرادة الله الكونية بأن ليس من الناس سيفرق فلا بد أن يفرق، أو أنه سيبني فلا بد أن يبني، وعلى هذا فقط. ولذلك من اعتقاد اهل السنه والجماعه ان المعصيه وضعت في اراده الله سبحانه وتعالى. اي اراده؟ الاراده الكونيه التي تراجع المشيئه، وتاتي ان شاء الله تبارك وتعالى في المستقبل عند الكلام عن قدر تفصيل هذا الامر بما يزيل اي كلام. فاذا الخلاف من حيث وقوعه متعلق بالاراده الكونيه، لذلك لا بد ان يقع، لان من صفه الاراده الكونيه انها تستلزم ما تعلم بها، وهذا الامر لا بد من وقوعه، تستلزمه بمعنى انه لا بد من وقوعه ولا يتخلف ابدا. لكن النهي عن التفرق وعن الاختلاف في الايات والاحاديث السابقه متعلق بالاراده الشرعيه، والاراده الشرعيه لا تستلزم وقوع الاموال فيها. فقد يريد الله تبارك وتعالى الشيء شرعا ولا يقع، مثل ماذا؟ اراد الله سبحانه وتعالى من الكافر ان يكفر، قال لم يرد، ما رايكم؟ طبعا قال لم يكن على مذهب اهل السنه والجماعه، انه هنا الاعتراف والمشاكل والشبهات التي طرحت في اسئله هنالك لما لم يسلموا قياده الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وأول الشبهات عليها، قالوا أراد الله من أنتم تقولون أراد الله من الكافر أن يسلم والكافر لم يسلم، فوقعت إرادة الكافر ولم تقع إرادة الله، كيف هذا؟ يقولوا أجل يعترضون، أنتم تقولون أراد الله من أن يسلم، قال أبو لهب لم يسلم ومات كافرا، بل الله يقول تم جدا أن يذهب المثل الآيات. كما هذا التناقض، هذا ليس بتناقض، لأن هم ما فرقوا بين الإرادتين. كذلك الأمر لو وقعت من وقع هذا الإنسان الكفر أو المعصية، يقولون لنا تقولون وقع هذه المعصية في إرادة الله، نقول نعم، يقولون المعاصي عندكم تبع في إرادة الله حتى وكلا، ننزه الله سبحانه وتعالى أن تفعل المعصية بإرادته، لكن لاحظ هنا أرادوا أن يعني يدس السنة في السنة، يقول لك ننزه الله سبحانه وتعالى أن تفعل المعصية بإرادته. فمن يعني يقف من لم ينطلع على عقيدة السنة والجماعة يضللونه، لكن لما يتبين الأمر أبدا لا ليس عنده إشكال في هذا، فيعرف التفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الشرعية قد يتخلف ما أرادها الله تعالى بها فلا يقع. مثل الله أراد من زيد أن يؤمن فلا يؤمن، هذه إرادة شرعية. أراد بكر أن لا يعصي فعصى، كذلك الأمر هذه خالفت إرادة الشرعية. لكن من فعل الإرادة الشرعية أو خالف الإرادة الشرعية، من فعل الإرادة الشرعية ومن خالف الإرادة الشرعية كلاهما لم يخرج عن الإرادة الكونية. وفي هذا النزول يدور الناس وإن شاء الله هذا الأمر يأتي تفصيله في المستقبل، لكن الشاهد هنا أن النهي عن التبرع مرتبط بالإرادة الشرعية، وضابط الإرادة الشرعية المحبة والبغض. فكل ما أراد الله بإرادة شرعية فهو يحبه، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه شرعا فهو يبغضه، وبالتالي نهى عن التبرع فهو يبغضه ويحب الاجتماع. فنستفيد من ذلك أننا نعمل على الاجتماع وننهى عن الانفراد عملا بما أراده الله تبارك وتعالى شرعا. فنحن دائرون بين شرع الله وقدره، ونوفق بين شرع الله وقدره، ولا نعارض هذا لهذا. وقد تكلم على كثير من القضايا الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم في مواضع كثيره من كتبهم، وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في التبويه في القسم الثاني تكلم على هذا بتفصيل يزيد ان شاء الله كل من اراد ان يراجع. فاذا موقفنا تجاه هذا الخلاف راجع الى اراده الله الكونيه والشرعيه. من حيث الوقوع نعتقد بوقوعه لانه متعلق بالاراده الكونيه، من حيث النفي عن الاجرام نعلم على ذلك لانه متعلق باراده الله الشرعيه. فنوافق بين الشرع والقدر ولا اشكال في ذلك البث. بعد ان عرفنا الموقف من الخلاف وعرفنا وان التفرق رافع لا محاله، وعلمنا كذلك الامر بيان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلاف وانها تختلف على عدد كبير جدا من الفرق، وعرفنا الموقف في هذا الخلاف اننا لا نضره ونجعل الاجتماع، لكن لا نقبل ان يكون في الذهن سؤال او اسئله بعد هذا الجميع. مع اي فرقه عندي فوائد كثيره مع اي فرقه اقف حتى اخفف ما تقول. هل اقف مع المعتزله واخفف ما تقول، او اقف مع الساحره واخفف ما تقول، او مع الطوائف، او مع بعض الاحزاب المعاصره من الفلانيين او العلمانيين واخفف ما تقول؟ هذا السؤال. فإذا من هي الفرقة التي تسلسل؟ من الفرقة المافية من هذه الفرقة؟ هذا السؤال يكون الإنسان الذي أراد أن يكتب. أنا يعني الإنسان حقيقي يقول أنا أريد أن أكتب، أريد النجاح، أرشدني إلى طريق النجاح. أين الفرقة الإسلامية حتى أكون معك؟ أيضا الطائفة المنصورة أنتم تقولون هناك فرقة وهناك فرقة واحدة، من هي؟ أرشدني إليها. إذا السؤال الأول، من هي الطائفة أو من هي الفرقة النافية والطائفة المنصورة؟ السؤال الثاني، كيف نسكننا معرفتها والوصول إليها؟ لأنه لو كنت عالما ولي بك علاقة حميمة قوية وكنت أرى بك الصلاح والتقوى والحرص على أوامر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن نواهيه، فجئتك وقلت لك أيها العالم أرشدني إلى الطائفة المنصورة إلى الفرقة النافية، فقلت لي هي كذا، فأنا أثق بك، فلذلك آخذ بقولك وأسير وراءك. لكن في عصر الظلمات وعصر الضياع عندما لا تكاد تجد بإنسان أو لا تكاد تجد بداعية يدعو الى هذه القواعد والاحزاب والفرق. كيف تصل انت الى الفرقه الماليه؟ لذلك كما سبق ان طرحت سؤالا وقلت سياتي ان شاء الله الجمع لقضيه هل هناك اجتهاد في العقائد؟ هذا السؤال لابد لنا ان نقف عنده وسياتي ان شاء الله تبارك وتعالى. فاذا السؤال الان كيف يمكنني معرفه الطائفه الماليه؟ وكيف يمكنني الوصول اليها حتى اكون تحت رايتها؟ هذا السؤال. السؤال الثاني. السؤال الثالث والجاري. هل تركنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يبين لنا الفرقة النادية والضحكة المنصورة؟ هذا السؤال. السؤال الرابع. هل تركنا دون أن يبين لنا سبيل الوصول إليها؟ فإذا مجموعة من القضايا أو الأسئلة تدور في ذهن طالب العلم أو تدور في ذهن المسلم الحريص على الحق، الحريص على الوصول إلى النجاة، الحريص إلى الوصول على الوصول إلى الجنة، الحريص على الوصول إلى الجنة مباشرة دون أن يمر بالنار في طريقه إلى الجنة. تدور في ذهني هذه القضايا بعد ما عرف الامور السابقه من واقع الاختلاف وانه لا بد منه وان الخلاف سيقع وان هذه الفرق على الضلال الا واحده. يدور في ذهنه مجموعه من الاسئله ملخصها من هي الفرقه الناجيه؟ كيف يمكنني معرفتها والوصول اليها حتى اكون تحت رايتها؟ هل تركها النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم دون أن يبين لنا سبيل الوصول إليها؟ وما هو سبيل الوصول إلى هذه الطائفة النادية أو الفرقة المنصورة؟ طبعا الدراسة يبتدئ بالسؤالين الأخيرين أو قضية هل ترنم النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبينها لنا؟ طبعا لا شك ولا ريب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يتركنا أبدا دون أن يبين لنا الوصول أو دون أن يبين لنا الفقه النافع. يستحيل أن يتحقق النبي صلوات الله وسلامه عليه أن لا يبين لنا الفقه النافع وأن لا يبين لنا كيف الوصول إليها. هذا مستحيل بحق النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا جواب السؤال لا شك ولا ريب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد بين لنا الفرقة النافية والطائفة المنصورة وبين لنا السبيل الذي يوصلك إليها وبين لنا الطريق الذي يوصلنا إليها وإلى معتقداتها. لكن الأمر المهم تسليم الحياد للنبي صلوات الله وسلامه عليه، تسليم الفكر والعقل والروح والجسد والجوارح والقلب وكل ما يدور فيه ايها الانسان تسليما مطلقا لمن؟ لله تبارك وتعالى ولكتابه وللنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وسنته. فاذا سلمت تسليما مطلقا لكتاب الله وسنه النبي صلوات الله وسلامه عليه فابشر كل الكفر. أبشر وعلم تمام العلم وتمام اليقين، ليكن عندك تمام اليقين بأنك إن شاء الله تبارك وتعالى تفضل إلى الفرقة النافية وإلى الطائفة المنصورة. لكن من لم يزل خلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجاء ليبحث عن الطائفة النافية أو الفرقة المنصورة بعقله أو بتقليده لمشاركه ولآبائه وما وجد عليه فلان وعلان ولحزبه ولطائفته وجماعته، هذا هو الذي على شفا جرف هارب يوشك ان ينهار به، واذا انهار به في اين ينهار به؟ في نار جهنم. اذا من اهم المدارس التي تبتدئ من خلالها بالبحث عن الطائفه الناجيه المنصوره ان تسلم قيادك لكتاب الله ولسنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وسيأتينا حيث مهم جدا فيما بعد وهو قضية منهج السلف، وسيأتينا من أين أخذ، لأنه قد يقول قائل أنت تدعو الآن إلى الكتاب والسنة وتقول هذه الطائفة يجب أن تسلم قيادها للكتاب والسنة. طيب هل يعقل أن فرقة من الفرق الإسلامية أو حزب من الأحزاب الإسلامية أو ما يقال فيه في الأحزاب الإسلامية أو الفرق الإسلامية أن يرفض الكتاب والسنة مطلقا؟ أقول بالجواب على هذا ابتداء لا يعقل، ابتداء لا يعقل، نظريا لا يعقل، لكن عمليا وجد. كيف؟ نظريا لما تأتي للجهل تقول له كتاب الله، ويمكن يقول لك كتاب الله، كلام الله في القرآن، طبعا هم لهم قضايا في هل تكلم الله به مخلوق غير مخلوق إلى آخره، لكن ما أمامه شيء يدفع به كتاب الله. لذلك لما كان قريته الأول جانب القهوان ماذا قال في آية كتاب الله سبحانه وتعالى أظن الآن الرحمن على العرش استوى وغيرها الرحمن على العرش استوى يقول وددت لو حفظتها من المصحف، لكن ما يجد الطريق إلى كيف يحفظها من المصحف؟ لو حفظها من المصحف لأصبح هذا اليوم الثاني مصفوفا على طريق ليكون عذرا لمن يعتبر، هذا عند اذن الله فانتقده على اليمن. ما يستطيع ان ياخذ الكتاب كتاب الله، فاذا لا بد يقول ان ياخذ كتاب الله، لكن عمليا يقول هذه لا تفيد علم، هذه ظواهر نقليه، هناك لا نثبت الا الظواهر العقليه. فاذا من حيث النظريه هو قال لابد ان ناخذ كتاب الله، لكن عمليا رفض كتاب الله. تقول الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لا ما استوى استولى. تقول الله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدك، ويقول بل يداه مخطوطه، يقول لا الله ليس له ايدي ليس له يد، وانما هي القدره وانما هي النعمه. يقول الله تقول له الله يقول تجري في اعيننا، يقول لك لا الله ما له عين ما له عين، وانما المعنى بعنايتنا تحت اقوامنا ونحن ذلك. اذا الا تعرف انه من حيث الواقع العملي رفض كتاب الله او سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نظريا يقول انا ما اصدقك. كذلك الامر هناك من ووجد رفض السنه مطلقا، رفض السنة مطلقا ولا يأخذ إلا يقول في القرآن، ثم هو في أخره في القرآن يأخذه على النحو الثاني. وهؤلاء طوائف منهم ما زال حتى الآن كالطائفة التي تسمي نفسها مبتكرة طبعا القرآنيون. لما تسمع هذا الاسم أنت اسم يعني يرد رجا كطبع كبير قرع القرآنيون، فتقول معقول هؤلاء على باطل وعلى ضلال؟ نعم هم على عين الباطل والضلال. ولذلك كان اهل السنه قديما ما نسموا بالقرانيين او باهل الكتاب فقط، لا بد ان يزرع الاسماء طبعا اهل السنه اهل الحديث اهل الاثر، هذه اسماء اهل السنه لم ينتهوا بالكتاب، لان الكتاب والسنه رفيقان لا يتفكان ولا ينفصلان. فإذا الذين رفضوا السنة فهاهم رفضوا السنة، ويوجد منهم قوائم حتى في هذا العصر وقديما وجدت مثل هذه القوائم، وتجتمع كذا والبعض على الناس في السنة نظريا طبعا يقول نعم نحن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الواقع العملي يأخذ أحد الأحد أو لا يأخذ فيها في العقائد. او طبعا يطلق عليها معون الهم التأويل ونحن ذلك. اذا النهي العملية يقول لك انا رأيت بالكتاب والسنة، لكن النهي التطبيقية لم يأخذ لا بالكتاب ولا بالسنة. اذا ما الفرق في اخذ السلفي للكتاب والسنة وبين اخذ الخلفي للكتاب والسنة؟ لا بد من فرق. ما هو؟ هو من السلف الصالح كما هو سيأتي ومن اين يخرج. اذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قد بين لنا تماما الفرقة النافية والطائفة المنصورة، وبين سبيل الوصول اليها، وللكلام ان شاء الله تبارك وتعالى كم هذه النقطة وبقيها بقية تأتي في الدرس او الدروس القادمة. هذا والله تبارك وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكل ضلالة في الإسلام. وبعد فجأة تعلمون أيها الإخوة، كنا في السبت السابق قد تكلمنا على موقف الدعوة السلفية من الغلاف في العقائد أو في اضطراب الأمة أو على موقفنا من اضطراب الأمة. بعد كنا تعرفنا على حديث الاضطراب وان هذه الامه تتفرق على فرق كثيره، وعرفنا اصول هذه الفرق وان الطائفه الناجيه المنصوره منها من ابي عوامله. وبعد ذلك عرفنا موقفنا تجاه هذه الفرق، وعرفت ان ذلك يترتب في جانبين: الجانب الاول الجانب العلمي، والجانب الاخر الجانب العملي. وكالعاده لم تكن الوقفه تواجه فيها ما سبق. اذا بعد هذا كنا كما طلبت ان وصلنا السبت الماضي الى كيفيه النجاه. السؤال: ما هي الفرقة الهادية وكيف يمكننا معرفتها؟ وهل تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يبينها لنا؟ وهل تركنا دون ان يبين لنا السبيل في الوصول الى هذه الفرقة الهادية؟ هذا هذه الأسئلة التي كانت سببت في الدرس الماضي. وعرفنا ايضا ابتداء انه لا بد من تسليم زمام المسلم، او لا بد للمسلم من تسليم زمام امره لله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في كتابه. وبالتالي عرفنا اجابه السؤال للقائل: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يبين لنا اسما ناديه؟ قلنا: لا، لم يكن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم دون ان يبين لنا السرقه الاخيره، بل قد بينها لنا. ويجب علينا اعتقاد هذا لما سياتي. كذلك الامر قد بين لنا النبي صلى الله عليه واله وسلم من خلال كتابه والسنه سبيل الوصول الى هذه السرقه الاخيره والضعفه المنصوره. وذلك ان النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز في حقه شرعا ان يؤتي عزم سبيل الوصول الى السره الناجيه، ولا ان يؤتي عزم اوصافها في السره الناجيه. ذلك غير جائز شرعا، بل نصيحه من ذلك غير جائز عما كان على جانب كبير من الصواب. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث لماذا؟ للبيان ولذلك بعث لذلك وللبيان. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: مغامره النبي صلى الله عليه وسلم وانك لتاتي الى مراقبة المصدقين لكن اذا كان انسان او اذا كان الانسان فيه شك في هذه القضيه او كان الخبر الذي اسرته عليه ماذا تقول؟ تاتي بالخبر على بعض المؤكدات فتقول ان زيدا جليل فهنا في تاكيد ان زيدا جليل لماذا؟ لانه متشكك والشك يرتفع ويضعف فاذا كان الشك اكبر تاتي بمؤكد اخر وهناك المنكر اصلا للخبر فهذا تؤتي اليه الخبر بتاكيد اشد كتقول مثلا بمن انكر جناب الزيت والله ان زيدا لجميل فهنا تاتي اوليه لكلامه مؤكده اسبقا والا والان والله ان زيدا لجميل ثلاث مؤكده الشاهد من هذا الخبر مما يلي ومنكر لانه انا يجوز في حقي اكد كما يجوز في حقك اسدد لكن اذا صدر الخبر من الله سبحانه وتعالى فهو خطا اصلا ما يشتغل ان الله سبحانه وتعالى ما يجوز عليه اسدد وما اصدق من الله قيل فالله سبحانه وتعالى قد يقول وانك لتاتي الى الله ما قال يا محمد ان تاتي انت تاتي اذكر انك لتاتي بالجنه وبالله ما ادنى الخبر افضل من الله سبحانه وتعالى ما يقتضي ان يؤكد لنا ذلك لان اخبارها كلها صادمه ومع ذلك يؤكد لنا هذه القضيه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم الامر موجود اليه الهدايه والبيان والارشاد موجود في النبي صلى الله عليه وسلم وانك لتاتي الى صراط المستقيم صراط المستقيم هذه قلت الكلام عليه الا بعد طريق لكن تبقوها في الاذهان الصراط النبي صلى الله عليه وسلم والصراط المستقيم الصراط صراط الله اكبر وتعالى المستقيم كيف نعرفه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليس غيره نعود الى ما سبق هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن في حقه شرعا ان يتركنا دون ان يبين لنا او يوضح لنا الطريقه الموصله الى النجاه الموصله الى السفر الكلاسيه الطريقه المطلوبه والموصله الى بيان سبيل هذه السفر لا يمكن ان يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ما الذي تعالى ذلك؟ هناك عدة في الكتاب الثالث لله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع عنه أسئلة الله سبحانه وتعالى أخبر منها على الأطفال يقول الله تبارك وتعالى في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاء رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله يقول يا ايها البشر يا ايها الناس يا اهل امه العرب يا امه الدعوه يا امه الاجابه لقد جاءكم جميعا او للعرب خاصه هنا بدليل خير من انفسكم لقد جاءكم رسول ما وصفت الرسول لما نقول ارسلت رسولا هذا الرسول ماذا يفعل يبلغ عن الخبر الى لقد جاءكم رسول يبلغكم عما ارسلكم ما قصدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدركم تعرفون تعرفون سترهم تعرفون امانتهم الى درجه انهم كانوا يسمونها الصادق الامين تعرفون انه فيكم تعرفون انه ليس بمجنون وليس بشاحن وليس بجاهل وليس 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 هي الامور التي اتهمتموه فيها. ثم قال ايضا عزيز عليه فعلا لا يريد لكم اي نوع من الاعمى والتشطط حريص عليكم لتؤمن رب الرحيم حريص عليكم على اي شيء على هدايتكم على هدايتكم وارشادكم وضلالكم وضلالتكم وارشادكم. وهنا قول الله سبحانه وتعالى لعل كمال الحسن كذا على اثاره الا يؤمن بهذا الحديث حسنا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يوجه من يقرأ فلا يقول لا أفك ذاكع لا أفك محمد ذاكع نفسك على أذانه. إيش معنى هذا؟ أنك تجتهد وتوقف طاقتك وتلوم نفسك و يعني أقول ممكن تلوم نفسك أو تعاقب نفسك وتؤمن نفسك لأي شيء لأنه مقدر أنت ما عليك من هذا إنما عليك البلاء. أما أن تكون لا تكون فاسعا نفسك على ذلك لأنه لا يمكن ليس هذا شكك إنما أنت عليك البلاء. هذا يفيدنا في هذه الآية مع الآية السابقة يفيدنا مدى صدق النبي صلى الله عليه وسلم على هداية البلاء حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم للمؤمنين رؤوف رحيم. الآن السؤال هل من الحرص هل من الحرص هل من الرحمة هل من الرأفة في شيء للمؤمنين أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة ستختلف على 93 فرقة كلها فتنان إلا واحدة ثم يحبهم دون أن يبين لهم الفرقة الثانية الصحيحة المنصورة بالشرك عليكم. هل هذا من الحب في شيء؟ هل هذه النظرة في شيء؟ هل هذه النظرة في شيء؟ طبعا الجواب لا. إذا نستفيد من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الخطة الحالية والصالحة المنصورة وبين لنا سبيل الوصول إليها لأنه لا يمشي أن يبين لنا وقوع الكلام وعلى هذه الفرقة أو الفرقة الكثيرة ويطلبنا أبدا دون أن يبين لنا الفضل في هذا الكلام. هذا إذن دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيفية الخروج من الكلام. دليل آخر أخبرني الذي أنزل من كتاب الله تعالى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة حديث معروف يقول في إن الحق الله مثل كتاب رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولنا جعل الفراش وهذه الفراش التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتطحن فيها فانا اخذ بحجتكم عن النار وانتم تتطحنون فيها. وفي روايه اخرى لفظها كذلك مثلي ومثلكم انا اخذ بحجتكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار وتقول تطلقونني او تطلقوني تطحنون فيها. انظر الى هذا الكتاب يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثله وما مثلنا نحن الامه لرجل اوقد نارا. النار كما تلاحظ ان طبيعه الذباب وطبيعه البحور وطبيعه الفراغ هذه كلها تجتمع على النار الى درجه ان بعض الناس اذا بات في مكان مثلا في الخلاء وكان فيه كثير من البحور ماذا يفعلون؟ يجعل النار ويكفر او ايضا يفعلون شيء اخر لما كان مثلا عند قديما قضيه المبيدات الحفريه او الاسلاميه او المتابعه الكهرباء الى ذلك كان يفعلون ماذا يضعون نور او شكع فإذا توضعوها لينظر فيما بعد أربعة أشهر إذن قد وقع فيها بكثرة، قد وقع فيها وفات. إذا هذه الوقعة هذه الحشرات أنها تأتي إلى النار، فيضرب لنا الشخص مثلا مثله مع يضرب لنا مثله ومثل الأمة برجل أو نارا، فلما أضاءت محملها أضاءت